بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أنه في حالة التعارض، عليكم السلام، نبحث في مقامين. المقام الأول هو مقتضى القاعدة في حالات التعارض، وتوصلنا إلى أن مقتضى القاعدة هو التساقط. والبحث الثاني، هل توجد روايات تخرجنا عن القاعدة؟ وقلنا نعم، توجد روايات تخرج عن القاعدة. وقلنا أن الروايات على نحوين، على قسمين. القسم الأول تعالج حالات التعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني السند، وأسمينا هذا القسم بأخبار العرض على الكتاب. وإلى الآن انتهينا من هذا القسم، وتوصلنا أن الخبر المعارض تعارضا مستقرا لدليل قطعي السند كالقرآن الكريم والسنة المتواترة، هذا الخبر ليس بحجة. والنحو الثاني هو الأخبار التي تعالج التعارض بين خبرين ظنيين سندا. واليوم نبدأ بدراسة هذا القسم، والذي أسميناه بأخبار العلاج. وأخبار العلاج أو روايات العلاج يمكن تصنيفها إلى عدة مجاميع. المجموعة الأولى هي روايات التخير، عليكم السلام ورحمة الله. المجموعة الثانية هي روايات الترجيح. المجموعة الثالثة روايات الاحتياط. المجموعة الرابعة روايات التوقف. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يبحث في أهم هذه المجاميع، والأهم من هذه المجاميع هما مجموعتان: المجموعة الأولى مجموعة التخير، والمجموعة الثانية مجموعة الترجيح. فبحثنا اليوم يبدأ بالمجموعة الأولى، وهي مجموعة التخير، إذ توجد روايات قد يدعى دلالتها على التخير بين الخبرين المتعارضين. والبحث في هذا النحو من الروايات، روايات العلاج، المجموعة الأولى من روايات العلاج وهي مجموعة التخير، يقع في مقامين. المقام الأول البحث الثبوتي، وأنه هل يمكن جعل الحجية على نحو التخير أو لا يمكن، لأننا إذا توصلنا إلى أن جعل الحجية على نحو التخير غير ممكن، فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. بمعنى أن الروايات التي قد يتراءى منها جعل الحجية التخيرية، إذا كان جعل الحجية التخيرية غير ممكن، فالمفروض أن تؤول لمعنى آخر. نعم، إذا قلنا بأن جعل الحجية التخيرية ممكن ثبوتا، ممكن عقلا، فحينئذ تصل النوبة إلى أن هذه الروايات هل تدل فعلا على جعل الحجية التخيرية أم لا تدل على ذلك. إذن وين بحثنا؟ بحثنا في القسم الثاني من الروايات التي تعالج التعارض، وهو القسم الذي يعالج حالات التعارض بين خبرين ظنيين سندا. وهذا القسم فيه عدة مجاميع، أهم هذه المجاميع روايات التخيير وروايات الترجيح، ونحن نبحث في روايات التخيير، والبحث في روايات التخيير يقع في مقامين. المقام الأول البحث الثبوتي، هل ممكن جعل الحجية التخييرية أو أن ذلك غير ممكن؟ والمقام الثاني هو في البحث الإثباتي، وهو أن هذه الروايات فعلا تدل على جعل الحجية التخييرية أم لا تدل على ذلك. ونبدأ بالبحث الثبوتي، هل يمكن جعل الحجية على نحو التخيير أم لا يمكن ذلك؟ قد يقال إن جعل الحجية التخييرية، جعل الحجية على نحو التخيير غير معقول، لأن جعل الحجية التخييرية إما أن يراد به جعل حجية واحدة، أو يراد به جعل حجيتين مشروطتين. فإذا قلنا بأن المراد بجعل الحجية التخييرية جعل حجية واحدة، فتوجد ثلاثة احتمالات كلها باطلة. وإذا قلنا بأن معنى جعل الحجية التخييرية جعل حجيتين مشروطتين، فهنا الشرط يتصور على نحوين، وكلا النحوين باطل. توضيح ذلك، إن جعل الحجية التخييرية إما أن يراد به جعل حجية واحدة على نحو التخيير، وإما أن يراد به جعل حجيتين مشروطتين. أما جعل الحجية الواحدة ففيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الحجية ثابتة لأحد الخبرين بخصوصه، للخبر الأول بخصوصه وللخبر الثاني بخصوصه، وهذا غير معقول، لأن جعل الحجية على الخبر الأول بخصوصه وعلى الخبر الثاني بخصوصه ينافي أنها حجية تخييرية. الفرض أنها حجية تخييرية، فما معنى جعل حجية واحدة على الخبر الأول بخصوصه أو على الخبر الثاني بخصوصه؟ هذا ينافي الفرض أن المجعول هو الحجية التخييرية. إذن إذا كان المراد جعل حجية واحدة على نحو التخيير، إما أن يراد أن الحجية منصبة على هذا الفرد بخصوصه أو ذاك الفرد بخصوصه، فهذا خلف تخييرية الحجية. أو الاحتمال الثاني أن الحجية مجعولة على الجامع ومنصبة على الجامع، وهنا يوجد احتمالان: أنها منصبة على الجامع بنحو مطلق الوجود، أو أنها منصبة على الجامع بنحو صرف الوجود. وبالتالي تكون الاحتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول جعل الحجية التخييرية على هذا الفرد بخصوصه أو ذاك بخصوصه، وهذا خلف أنها تخييرية. والاحتمال الثاني أنها منصبة على الجامع، وهنا يوجد احتمالان: الأول منهما أنها منصبة على الجامع بنحو مطلق الوجود، أي بنحو مطلق الوجود، يراد به هنا بنحو مطلق الوجود، أي بنحو الإطلاق الشمولي أو العموم الاستغراقي، أي إن الحجية على الجامع وتسري إلى الأفراد. ومعنى السريان إلى الأفراد إن كل من الفردين، كل من الخبرين المتعارضين حجة، وهذا غير ممكن، لأن الفرض إن الخبرين متعارضين، فكيف يكونان معا حجة؟ هذا الاحتمال الثاني، وهو الاحتمال الأول من انصباب الحجية التخيرية على الجامع. والاحتمال الثاني من انصباب الحجية التخيرية على الجامع، وهو الاحتمال الثالث، أن تكون الحجية منصبة على الجامع بنحو صرف الوجود. وهنا نسأل، هل تريدون إن الحجية تسري إلى الأفراد أو لا تسري إلى الأفراد؟ بعبارة نحلل، أما القول بأن الحجية تسري إلى الأفراد، فالحجية المجعولة على الجامع بنحو صرف الوجود لا يمكن أن تسري إلى الأفراد. لماذا لا يمكن أن تسري إلى الأفراد؟ لأن الحجية مجعولة على الجامع، لا على هذا الفرد بخصوصياته أو على هذا الفرد بخصوصياته، أي هي مجعولة على الجامع، على القدر المشترك بين الفردين. والقدر المشترك بين الفردين ليس هو هذا الفرد بخصوصياته، وليس هو هذا الفرد بخصوصياته، فسريان الحجية إلى الفردين غير ممكن، إنما الحجية تنصب على الجامع بما هو جامع، أي بما هو قدر مشترك بين الفردين. وجعل الحجية على الجامع بهذا النحو غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن الجامع ليس خبرا. هل يوجد من أخبرنا بالجامع، أي بالقدر المشترك بين الخبرين المتعارضين؟ لا يوجد من أخبرنا بذلك. المخبر الأول أخبرنا بمدلول خبره، والمخبر الثاني قد أخبرنا بمدلول خبره، ولا يوجد أي من المخبرين، ولا يوجد أي مخبر أخبرنا بالقدر المشترك بين الخبرين المتعارضين. بعبارة أخرى، الحجية تجعل على الخبر بما له مدلول، وهذا الجامع ليس له مدلول قد أخبر عنه، فلا يمكن أن تنصب عليه الحجية التخييرية. إذن ألخص، إذن جعل حجية واحدة على نحو التخيير فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو جعل الحجية التخيرية على هذا الفرد بخصوصه أو ذاك بخصوصه، وهذا خلف أنها تخيرية. الاحتمال الثاني جعل الحجية التخيرية على الجامع بنحو مطلق الوجود، أي بنحو الإطلاق الشمولي والعموم الاستغراقي، والعموم الاستغراقي والإطلاق الشمولي الحكم يسري فيه إلى الأفراد وينحل بعدد الأفراد، وهذا يعني إن كلا من الخبرين المتعارضين حجة، ولا يمكن أن يكون كل من الخبرين المتعارضين حجة. الاحتمال الثالث، أي تكون الحجية التخييرية قد تعلقت بالجامع بنحو صرف الوجود، أي بالنحو الذي لا تسري فيه الحجية إلى الأفراد، ومثل هذا الجامع لم يخبر به أحد، لا مدلول له قد أخبرنا به أحد، وبالتالي لا معنى لجعل الحجية عليه. خلينا نطبق. قال روايات العلاج، ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهمها مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح. المجموعة الأولى روايات التخيير. المجموعة الأولى ما استدل به من الروايات على التخيير بمعنى، طبعا الروايات ستأتي في البحث الإثباتي، بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير. طبعا هذا تخريب الاستدلال بالروايات، أنه هذه الروايات روايات التخيير تقول إذا جاءك خبران متعارضان فأنت بالخيار أن تعمل بأي منهما شئت. هذا معنى لعلي ما ذكرته في أثناء الشرح لوضوحه، أنه معنى التخيير هذا أنك مخير بالعمل بأي من الخبرين المتعارضين. والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، هاي وتصوير عطف تفسير، يعني البحث في مقام الثبوت شنو معنى تصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك. طبعا إذا قلنا في المقام الثبوتي أنه لا يمكن، لا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي، لكن إذا قلنا أنه يمكن سوف تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. طبعا إذا قلت إذا وصلنا أنه لا يمكن، فماذا نفعل بهذه الروايات التي قد يتراءى منها التخيير بين الخبرين المتعارضين؟ لا بد أن نؤولها بأي معنى آخر ما دام لا يمكن عقلا جعل الحجية التخييرية. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه أن الحجية التخييرية غير معقولة، لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين. أما الأول، شنو الأول؟ جعل حجية واحدة، فهو ممتنع، لأن هذه الحجية الواحدة هذه بها ثلاث احتمالات. خلوا الاحتمال الأول، إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريتها. إذا قلنا الحجية الواحدة مجعولة على هذا الفرد بخصوصه أو ذاك الفرد بخصوصه، هذا خلف أنها تخييرية. اثنين، وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود، أي الجامع أينما وجد، طبعا الجامع يوجد بوجود أفراده، جيد، لزم، طبعا هذا شنو بنحو مطلق الوجود؟ يعني بنحو المراد به هنا العموم الاستغراقي أو الإطلاق الشمولي. زين، الإطلاق الشمولي والعموم الاستغراقي شنو قلنا تذكرون أنتم؟ ينحل بعدد الأفراد، يعني تسر الحجية إلى الخبرين المتعارضين، لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما. هذا هو لا، الإشكال هنا أنه كيف يكون كل منهما حجة مع أنهما متعارضان. ثلاثة، الاحتمال الثالث، وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود، يعني شنو بنحو صرف الوجود؟ يعني للأحد بما هو أحد دون سريان إلى هذا الفرد إلى الأفراد، دون سريان إلى الأفراد، لأنه بنحو صرف الوجود لا يمكن أن تسري الحجية إلى الأفراد، لم تسري إلى كل من الخبرين، هي التي لم تسري الحجية، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. ومن الواضح نعم الإشكال، مجرد احتمال، احتمال خلنا نريد نطرحه. شنو المقصود؟ نعم، 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 لا مجعولة على الجامع بغير هالمعنى، بغير هالمعنى، وإحنا قاعد نقول غير ممكن عقلا، حتما من يقول بأن الحجية مجعولة على الجامع بغير هذا المعنى. قال ومن الواضح هذا الإشكال، أن هذا الاحتمال مردود، يعني أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول. يعني شو ليس له مدلول؟ سؤال، هو خبر أصلا أخبرنا شخص بالجامع يعني بالقدر المشترك بين الخبرين؟ أصلا ليس خبرا، لم يخبرنا أحد بذلك، وبالتالي فلا مدلول حتى يكون حجة، واضح؟ ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته. وأما الثاني، شنو الثاني؟ جعل الحجيتين المشروطتين. فالشرط يتصور على نحوين، تارة نقول إن جعل الحجيتين المشروطتين بمعنى أنه هذا الخبر حجة بشرط الالتزام به نفسه، بشرط الالتزام بهذا الخبر، والخبر الثاني حجة بشرط الالتزام بهذا الخبر. واضح الفكرة؟ جيد، بشرط الالتزام بهذا الخبر، بنفس الخبر. هذا احتمال، للشر. الاحتمال الثاني ان هذا الخبر حجة بشرط ترك الالتزام بالآخر، وهذا الخبر الثاني حجة بشرط ترك الالتزام بالأول. فالحجية المشروطة تتصور على نحوين. النحو الأول أن يقال أن الخبر الأول حجة إذا التزمت به، وأن الخبر الثاني حجة إذا التزمت به. هذا نحو من أنحاء جعل الحجية المشروطة. أو نقول أن الخبر الأول حجة بشرط ترك الالتزام بالخبر الثاني، وأن الخبر الثاني حجة بشرط ترك الالتزام بالخبر الأول. وكلا الفرضين غير معقول. لماذا؟ لأنه الفرض الأول إذا قلنا بأن الخبر الأول حجة إذا التزمت به، وأن الخبر الثاني حجة إذا التزمت به، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك إنك إذا لم تلتزم بكلا الخبرين فكلاهما ليس بحجة، والمفروض إن أحدهما على الأقل حجة. احنا قلنا لا يمكن الالتزام بحجيتيهما معا للتعارف، اما ان احدهما من الواضح انه حجة. وهنا اذا قلنا بان حجية الخبر الاول مشروطة بالالتزام به، وحجية الخبر الثاني مشروطة بالالتزام به، فلو ان الانسان لم يلتزم بكلا الخبرين ما الذي يحصل؟ عدم حجية كل من الخبرين، وهذا غير معقول، لأن المفروض حجية أحد الخبرين. وإذا ما يمكن التزم لفرض التعارض،
هو راح الشارع من جعل الحجية مشروطة يوقع المكلف في حال التزام بكلا.
ما يمكن الالتزام خارجا واحد يقول حرام واحد يقول حلال.
أنا مو الاعتبار
لا لا الالتزام قصدي الالتزام شنو الالتزام يعني العمل.
العمل
طبعا الالتزام يعني انه واحد يقول لحم الارنب حرام واحد يقول حلال، ما يمكن الالتزام بكلا الخبرين. جيد. واذا كانت مشروطه بنحو ان الخبر الاول حجه بشرط ترك الالتزام بالثاني، وان الخبر الثاني حجه بشرط ترك الالتزام بالاول، جيد. هنا لو ترك الالتزام بكلا الخبرين ماذا يلزم؟ يلزم أن حجية كل من الخبرين فعلية. الشرط بهذا النحو: إن الخبر الأول حجة إذا تركت الالتزام بالثاني، إن الخبر الثاني حجة إذا تركت الالتزام بالأول. فإذا ترك الالتزام بكلا الخبرين ما الذي يحصل؟ يحصل إن حجية كل من الخبرين فعلية، وهما متعارضان، ولا يمكن جعل الحجية لكلا الخبرين المتعارضين. إذن جعل حجية مشروطة أيضا غير معقول. إذن إلى الآن ماذا وصلنا؟ أنه لا يمكن جعل الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول يمكن أن نلتزم بجعل الحجية بجعل حجيتين مشروطتين من النحو الأول ونضيف شيئا، يعني نلتزم بجعل حجيتين مشروطتين، الخبر الأول حجة بشرط الالتزام به، والخبر الثاني حجة بشرط الالتزام به. ماذا أشكلنا على هذا النحو إحنا؟ جاوبوني، ماذا أشكلنا؟ شنو الإشكال كان؟ أنه إذا لم يلتزم بكلا الخبرين سقط عن الحجية، مو هذا الإشكال؟ السيد الصدر يقول نستطيع أن نضيف شيئا لكي نصحح جعل الحجية المشروطة بهذا النحو. ما هو هذا الشيء؟
وأن يوجب المولى وجوبا طريقيا الالتزام بأحد الخبرين وتحريم ترك الالتزام بكليهما، أن يجعل المولى وجوبا طريقيا. يعني شنو وجوبا طريقيا؟ يعني يجعل حكما ظاهريا. الوجوب الطريقي شنو؟ يعني لا ملاك له في نفسه، إنما طريق للحفاظ على الملاكات الواقعية. حينئذ نقول بأنه من المعقول أن يجعل المولى حجيتين مشروطتين، الخبر الأول حجة بشرط الالتزام به، والخبر الثاني حجة بشرط الالتزام به. وإذا أشكلت وقلت إذا لم يلتزم بكلا الخبرين سقط عن الحجية، نقول مع جعل الحجيتين المشروطتين بهذا النحو المولى يوجب على المكلف وجوبا طريقيا بوجوب الالتزام بأحدهما، وحينئذ لا يتمكن من ترك كلا الالتزامين، من ترك كلا الخبرين. وبالتالي إذا وجب عليه أن يلتزم بأحدهما حينئذ لم يسقطا معا عن الحجية. إذا جاء التزم بالخبر الأول، إذا لا جاب، إذا التزم بالخبر الأول ماذا صار؟ تحققت الحجية المشروطة، هذا الخبر حجة. جاوبني، إذا التزمت به وأنا الآن ملتزم به، إذا لا أريد التزم بالخبر الثاني، فحققت شرط الحجية للخبر الثاني أن هذا الخبر الثاني حجة إذا التزمت به، ولا يأتي الإشكال بأنه عند ترك الالتزامين يسقطان عن الحجية. ليش؟ لأن المولى أوجب وجوبا طريقيا الالتزام بأحدهما، أي يحرم ترك كلا الخبرين، فنتخلص من الإشكال. إذن توصلنا إلى ماذا؟ أنه يمكن جعل الحجية التخيرية، لكن بيان جعل حجية واحدة، لا جعل حجيتين مشروطتين. بأي نحو مشروطتين؟ أن كل من الخبرين حجة بشرط الالتزام به، مع إضافة وجوب طريقي يلزم المكلف بالالتزام بأحد الخبرين. طيب، وأما الثاني فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين، هذا الاحتمال الأول، واحد إن كانت مشروطة بالالتزام به يعني يهو به بنفس الخبر، لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. يعني إذا لم تلتزم بأي من الخبرين فهما ليسا بحجة، والمفروض أن أحدهما حجة على الأقل وإن كانت مشروطة. طبعا أقول على الأقل، شنو أقصد؟ لأنه لولا التعارض لكان كلاهما حجة، فبسبب التعارض لا نستطيع أن نقول بأن كليهما حجة. وإن كانت مشروطة، هذا الاحتمال الثاني، الفرض الثاني، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر، أن حجية الخبر الأول مشروطة بترك الالتزام بالخبر الثاني، وحجية الخبر الثاني مشروطة بترك الالتزام بالخبر الأول، لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة. شنو الحالة المذكورة؟ حالة ترك الالتزامين، ترك الالتزامين بأي من الخبرين، ترك الالتزام بشيء من الخبرين. يعني إذا تركت الالتزام شو يصير؟ شو يصير كلاهما حجة، لأن كل منهما فعليته مشروطة بيش؟ بترك الآخر. إذا تركت الثاني صار الأول حجة، إذا تركت الأول صار الثاني حجة، لو تركتهما معا صار كليهما حجة. كيف يكونان يكون كلا الخبرين حجة مع أنهما متعارضان؟ والجواب إن بالإمكان تصوير التخير بالالتزام بحجية كل منهما مشروط منهما بشرط ترك الالتزام بالإمكان تصوير التخير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. عفوا، أنا شنو قلت؟ تصوير بشيء منهما، قلت بشيء منهما أي خلينا نرجع للشرح، إن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. شنو الإشكال على هذا؟ إذا تركنا كلا الخبرين شو يصير؟ كلاهما حجة. أنا شرحتها بالاحتمال الأول، لا الاحتمال الثاني، خلينا نأخذ بالاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شنو؟ أن يكون الخبر الأول حجة بشرط ترك الالتزام بالثاني، الثاني حجة بشرط ترك الالتزام بالأول. جيد، شنو الإشكال كان؟ لو تركنا كلا الخبرين ماذا يصير؟ ها؟ كلاهما حجة وهما متعارضان فلا يمكن. قال مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما. شنو يعني؟ شنو يعني؟ طبعا الإشكال ورد إذا ترك كلا الالتزامين صار كلاهما حجة، وياي منتبهين؟ زين، إذا أوجب المولى مع جعل الحجية التخييرية ألزم المكلف بالإتيان بأحد الخبرين. جيد، إذا أتى بهذا الخبر ما الذي حصل؟ هو هذا الخبر حجة متى؟ بشرط ترك الالتزام بالثاني. واضحة عندكم الفكرة؟ إذا وهذا الخبر الثاني حجة بشرط ترك الالتزام بالأول، ولا يمكنه ترك كلا الالتزامين ليكون لتكون الحجية فعلية في كلا الالتزامين، لا يمكنه. لماذا؟ بسبب الوجوب الطريق الذي جعله بوجوب أحد الالتزامين. يعني شنو؟ يعني حرمة ترك كلا الالتزامين.
طبعا
الفرض الأول هم مفروض. الفرض الأول شنو فرضنا احنا؟ أن كل من الخبرين حجة بشرط الالتزام به. وشنو الإشكال كان؟ أنه إذا تركتهما معا صار ليس بحجة، وأيضا يجي نفس الكلام. شنو؟
أي
لا لمو حجة أحد الخبرين بخصوصه ما يمكن. لا بسبب لا التعارض، التعارض شو يصير؟ أحدهما يسقط حجية الآخر، هذا ماكو علم إجمالي، أحدهما يسقط حجية الآخر فلا بد. جيد، لا وبسبب التعارض كل منهما يسقط حجية الآخر. قال والجواب إن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. هذا أول احتمال. الاحتمال الثاني يعني أول الاحتمال الثاني جعل حجية حجيتين مشروطتين، والثاني من الاحتمال الثاني وهو شنو؟ نحو الشرط شنو؟ أن حجية كل من الخبرين مشروطة بترك الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما. يعني شنو؟ يعني شنو وجوب طريقي؟ يعني معنى أنه لم ينشأ من ملاك في نفسه، وإنما هو جعل للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، وبالتالي يعني شرع لكي لا يلزم ثبوت كلتا الحجتين في حق المكلف أو سقوطهما مع. أكو هكذا متمم الجعل بهذه الطريقة. قال والجواب أن بالإمكان، قرينا الجواب. أما البحث الإثباتي، خب الآن وصلنا إلى أن ذلك ممكن ثبوتا بجواب السيد الصدر رحمة الله عليه بهذه الطريقة بهذا النحو. جيد، هل توجد روايات تدل فعلا على جعل الحجية التخييرية بهذا النحو، بنحو جعل حجيتين مشروطتين بالنحو الذي ذكره السيد الصدر رحمة الله عليه؟ توجد هكذا روايات؟ قد يدعى وجود مثل هذه الروايات. واحدة من الروايات سيد الصدر يذكر نموذج هي رواية علي بن مهزيار. هذه الرواية في الوسائل طبعة آل البيت الجزء الرابع صفحة 330. قال وعنه عن العباس بن معروف. عنه من ترجع للرواية رقم 5، هذه الرواية رقم 8، من ترجع للرواية رقم 5 تجد أن الشيخ الطوسي يروي بإسناده عن أحمد بن محمد. إذن وعنه يعني عن أحمد بن محمد، أي أن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. علي طبعا عباس بن معروف ثقة، وعلي بن مهزيار ثقة، وعلي بن مهزيار من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد مشترك، والظاهر أنه هنا الأسد الحجال وهو ثقة وهو من أصحاب الإمام الرضا، في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، الظاهر أنه الإمام الرضا وربما يكون الإمام الهادي، لكن الظاهر أن بقرينة أنه علي بن مهزيار يقول قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، كلاهما من أصحاب الإمام الرضا، الظاهر أنه الإمام الرضا، لكن ممكن أن يكون الإمام الهادي عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، يعني أكو مكاتبة شاف علي بن مهزيار، كتب رسالة كتبها عبد الله بن محمد إلى الإمام أبي الحسن، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق، في ركعتي الفجر في السفر، ربما المراد نافلة الفجر بقرينة السؤال عن الاطمئنان وعدمه، لأنه ظاهر إذا كان المراد صلاة الفجر كأنه لا خلاف بينهم في شرطية الاطمئنان، إنما الكلام في النوافل، هذه النافلة التي تقع قبل صلاة الفجر والتي قيل في بعض الروايات إنها أفضل حتى من صلاة الليل. قال في ركعتي الفجر في السفر، لأنه ما كفرق بالقرينة على أن المقصود النافلة بالفرائض، ما كفرق بين السفر والحضر، يعني شروط السفر لا تختلف عن شروط الحضر، في النوافل تختلف شروط السفر عن شروط الحضر. لا لا مو تسقط، لا لا كيفية الأداء هسي راح يجي. قال فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، يعني وانت تمشي، يعني وإن لم يتحقق مثلا الاطمئنان، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت، يعني فقرة الاستدلال وين؟ أنه أكو خبرين، أحد الخبرين يقول صليهما في المحمل، الثاني يقول لا تصليهما في المحمل. طبعا إذا كانت إحدى روايتين تقول صليهما في المحمل والأخرى تقول صليهما على الأرض، فلا تعارض، لأنه كلتا يعني الإشارة إلى طريقتين مختلفتين كلاهما جائزة، لكن الكلام لو قال صليهما في المحمل ولا تصليهما إلا على الأرض هنا يحصل التعارف، فكأن الروايات اللي وصلت لعبد الله بن محمد هي بهذا النحو، صليهما في المحمل ولا تصليهما إلا على الأرض. فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اعمل بأي من الروايتين شئت. هذا تقريب الاستدلال بهذه الروايات أنه في حالة التعارض شنو؟ أنت مخير بالعمل بأي من الخبرين المتعارضين. قال
بس الحمل على النافلة من الفريضة ليش؟ تعلل على السار هو على المحمل وسهل ولا يوجد اطمئنان اعتبار حال على المحمل جائز لهم
للضرورات الفقهية، للضرورات الفقهية الموجودة، طبعا ما نقول جزم، نقول تحمل للضرورات الفقهية، لا موجود صحيح على احتمال موجود، لكن للضرورات الفقهيه القائله بان لا خلاف ولا اختلاف في شروط الفرائض بين السفر والحضر،
بس في ضروره دعته الى السفر باعتباره ما يقدر ينزل للارض للمحذور،
ماكو اشاره مطلقا، ماكو اشاره للضروره، لو كان أكو إشارة للضرورة بها ليش ما يقدر؟ لو قال لا يستطيع سيخرج الوقت لا يلحق، ماكو إشارة، إشارة أنه مطلق مطلق صليها ما في المحمل أو لا تصليها ما إلا على الأرض. فيظهر أن السؤال عن النافل. على كل حال هذا بحث في الرواية كذا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. ولكن يشكل على ذلك، يشكل السيد الصدر ويعترض باعتراضين سيأتيان، والحمد لله رب العالمين.